حسن على حب الحسن والحسين لعلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر. وذلي بكم عز وفقري بكم غنى، وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر. إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولى له الأمر له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غروا وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكور. حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو. له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر. ما بطوحي الله خذ عن علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر. فلولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو. ولولاهم نار الخليل إلا ما غدر سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر. ولولاهم ويعقوب ما زال حزنه ولا كان عليهم قد كشف الضر أيا زائر قبرا على العرش قد علا تضمن سبط المصطفى خيرة الملا أسل دمعك القاني وقل متمثلا يقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله وفاطمة الماء برأت لها يا محرور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. غدا 17 من شهر صفر يصادف ذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فقد كانت ولادته كما هو المشهور تاريخيا في 11 من ذي القعدة سنة 183 سنة 183 وتوفي في 17 من شهر صفر على الظاهر سنة 234 148 إلى 204 204 فيكون مجموع عمره الشريف 55 عاما. كانت تلك الحياة مليئة بالخيرات والبركات، حياة مشحونة بالأحداث الجسام والمشاهد الكريمة، حياة ملؤها عطاء شأنه شأن سائر أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، شأنه شأن سائر آل بيت رسول الله عليهم الصلاة والسلام. حياتهم كانت كلها عطاء وخيرا وبركة، عطاء للأمة جميعا، بركة على الأمة جميعا. كذلك الإمام علي بن موسى الرضا، والعجيب أن الناس لا زالوا حتى يومنا هذا يحسون ويلمسون ويجدون بركات الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قبل أن نخوض أيها الأخوة في أبعاد حياة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، أقدم لكم مقدمة قصيرة عن المراحل التي مر بها التشيع. فتاريخ الشيعة وحياة الشيعة والتشيع عامة مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى بدت بوفاة النبي صلى الله عليه وآله حتى أواخر أيام الإمام زين العابدين، هذه يمكن اعتبارها المرحلة الأولى. فالتشيع لعلي عليه الصلاة والسلام، يعني متابعة علي بن أبي طالب والسير على نهج علي بن أبي طالب والانضمام تحت لواء علي بن أبي طالب، هذا كان منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. والرسول صلى الله عليه وآله هو الذي سمى جماعة علي والذين تابعوه ووقفوا إلى جانبه، هو الذي سماهم بالشيعة. شيعة علي، هاي التسمية أتت من رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه في أحاديث معروفة، وهو الذي نص على خلافة علي من بعده، والنصوص على خلافة الإمام وأسبقية الإمام وتقدم الإمام على غيره من الصحابة ومن الناس جميعا وأفضليته على الخلق أجمعين بعد رسول الله. هذه القضايا لا يمكن أن تنكر بحال من الأحوال، ما يمكن أن تنكر، ممكن البعض يلف ويدور عليها لكن ما يمكن أن ينكرها. ففي حديث الدار أول الإسلام، وفي حديث الغدير آخر الإسلام، وبينهما في عشرات المواضع والموارد والمشاهد أعلن رسول الله عن أفضلية علي، عن تقدم علي، عن خلافة علي، عن وصاية علي، عن أولوية علي به. هذه أشياء لا تنفع. وهو الذي كان يرى صلى الله عليه وآله مجموعة من أصحابه هذول ملتفين حول علي، وهو اللي سماهم شيعة علي، ويقول له في الحديث المشهور، يقول له أنت وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوهكم حولي في الجنة. إنما قضية التشيع تبلورت أيها الأخوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وتميز هذا الخط عن الخطوط الأخرى. اجتمع مجموعة من بني هاشم ومن الأنصار ومن المهاجرين من أصحاب رسول الله حول علي عليه السلام، وشايعوه وأصروا على أن يكون هو الخليفة. فالذي حصل لا علينا به، أنا لا أريد أن أورد عليكم أذكر لكم ما حصل تاريخيا، إنما أريد أن أذكر مقدمة. يذكر أرباب التاريخ أن شيعة علي عليه السلام ساعة وفاة الرسول، يوم وفاة الرسول، كانوا مجموعة إعدادهم يصل إلى 16 واحد من غير بني هاشم، من غير بني هاشم من الصحابة، وكان فيهم حتى كان فيهم أفراد من بني أمية، 3-4 من بني أمية هذول كانوا في شيعة علي، لأنهم اعترضوا على خلافة الأول وصاروا إلى جانب علي، وأرادوا أن يسترجعوا حق علي بالقوة. إلا أن الإمام عليه الصلاة والسلام وجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يضحي بالدين وبالإسلام، مصلحة الإسلام يعني يضحي بها، يطالب بحقه، يحقق حقه، لكن في المقابل يضيع مصلحة الإسلام، راح تصير فتنة إراقة دماء، وذولا لا يرضخون به، لا يرضخون له، لا يرضخون لحكمه، ويصير قتل وإراقة دماء بين أصحاب رسول الله أنفسهم، ويجي العدو يستغل هذه الفرصة ويقضي على الإسلام قضاء حتما نهائيا. فإما أن يطالب بحقه ويضحي بمصلحة الإسلام، أو يضحي بحقه ويحافظ على الإسلام. وحاشا لأمير المؤمنين صلى الله عليه أن يضحي بالإسلام لأجل حقه الخاص. الإمام إمام على الناس، الإمام إمام على الناس شاءوا أم أبوا. أما أنه يكون خليفة ما يكون خليفة، يحكموا عليهم أو لا يحكموا، هذه قضية تخصهم. النبي بلغ، وما على الرسول إلا البلاغ، لست عليه إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أنت يا رسول الله تبلغ، الحق لازم يصل إلى الناس، أما الناس اتبعوا هذا الحق أم لم يتبعوه هذا راجع إليه. صوت الحق ينبغي أن يصل فوصل، صوت الدين ينبغي أن يصل فوصل. بلغ رسول الله وقال وكرر، والإمام بلغ ودافع عن حقه، والزهراء دافعت عن حقه إلى أن قتلت، وصار ما صار. إنما الناس فضلوا عليا أو فضلوا غيره، هذا يرجع إليه، هذا شيء يخصهم. الواجب الملقى على أئمة الدين، أئمة الهدى، النبي ومن بعده، الواجب بلغوا إلى الناس وأوصلوا صوت الحق إلى الناس. الناس انقلبوا، حصل ما حصل، ثم آلت الخلافة إلى الإمام سلام الله عليه، فاجتمع الناس حوله وزادت شيعته وانتشر التشيع. حتى في أيام الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث كان التشيع في انتشار. صحيح الإمام مغلوب على أمره، صحيح الإمام ما عنده إمكانات، سلبوا منه القدرات، هذا كله صحيح. إنما التشيع مثل نور الشمس، كان ينتشر مثل النور ينتشر. بعث الخلفاء الأول بعثوا ولاة على الأمصار، على القاهرة، على مصر ذات اليوم ما كانت القاهرة، على العراق، في بلاد إيران لما فتحوها، هذول راحوا، وكثير منهم كان من شيعة علي، فبذر بذرة التشيع هنا وهناك في أيام الخلفاء. والخلفاء ما كنا إحنا يعني ما قرأنا ما سمعنا أنهم عارضوا هذه الفكرة، فكرة أن الناس يكونوا شيعة لعلي. الخلفاء الأول ما عرضوها أيام خلافتهم، كان شيء عادي، عندهم واحد يوالي علي بن أبي طالب، يتمسك بعلي بن أبي طالب بشرط أن لا ينازعهم في الخلافة والحكومة. إذن أيها الأخوة، كانت المرحلة الأولى التي مر بها التشيع مرحلة التمسك بحق علي بن أبي طالب بالخلافة بس. يعني الشيء اللي كان يميز التشيع عن غيره شيء واحد، الناس كلهم كانوا على خط واحد، على نهج واحد. الاختلافات الموجودة اليوم الحادثة هذه ما كانت، هذه اختلافات مذهبية حصلت فيما بعد. بعبارة أصرح أقول لك، حتى هذه الاختلافات في الصلاة، في المعرف الوضوء، هذه ما كانت. يعني طريقة الوضوء اللي عليها إخواننا السنة، هذه الطريقة يعني المتتبع للتاريخ يجد أنها بدأت من عثمان بن عفان، وإلا الناس كانوا يتوضون كما توضأ رسول الله، شايفين الرسول شلون يتوضأ، وشايفين الرسول شلون يسجد، وين يسجد، كيف يصلي، بعد الحمد يقول آمين ولا ما يقول آمين، هذه كانوا يعرفونها، معروفة لديهم. نعم هذه القضايا تطورت تبلورت، حصل ما حصل، فما كان ذاك الخلاف الكبير، ما كانت ذيك الشقة الواسعة بين هالجماعة وذيك الجماعة. كان الناس مسلمون، كان الناس مسلمين، إنما يتميز الشيعة بأنهم يرون أحقية علي في الخلافة، هذا الخليفة بعد رسول الله، هذا الإمام بعد رسول الله، هذا خلاف جذري أساسي قديم، قديم من وفاة رسول الله، هذا الخلاف الأصلي، هذا الخلاف الرئيسي المتجذر والقديم، ثم صارت الخلافات الأخرى. ظلت هذه الحالة، يعني الشيعة كانوا على هالمنوال يرون حقية علي بن أبي طالب في الخلافة اللي يميزهم عن غيرهم هذا. ثم حصلت قضية عثمان، مقتل عثمان، فصار البعض يتعصب للدفاع عن عثمان بتحرير من معاوية وبني أمية، فصار الناس يقال لهم، يعني يعبرون عن واحد بأنه عثماني والآخر يسموه علوي، اللي كان يتبع علي بن أبي طالب ويناقض في الفكر والرأي الجماعة يسمى علوي، واللي كان على نقيض من هؤلاء يسمى عثماني. إنما اللي كان يميزهم عن غيرهم بس هو هذا، في حقية علي بن أبي طالب في الخلافة. استمرت هذه الحالة إلى أواخر أيام الإمام زين العابدين وبداية إمامة الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. بدأت بالإمام الباقر المرحلة الثانية للتشيع، هذه انتهوا منها، صاروا الناس يعلمون يعرفون، هذه قضية انتشرت بين الناس، الكل يعرف أن الخليفة من بعد رسول الله كان لازم يكون علي بن أبي طالب. إنما هاي القضية مضت انتهت. اليوم الزمن تغير، الأوضاع تغيرت، فظهرت ميزات أخرى، ظهرت حالات أخرى لازم تميز الشيعة عن غيرهم. اللي ظهر أنه بدأ الفكر ينتشر يتوسع، صاروا أرباب الملل والنحل، صاروا مجتهدين يفتون الناس هنا وهناك، يبدون آراءهم الفقهية، فتميز فقه الجعفرية أو أحرى فقه الشيعة عن فقه غيره. فصارت هذه المرحلة ابتداء من الإمام الباقر، أو خلينا نقول من الإمام الصادق، حتى نهاية عهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، حتى أيام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، هذه كانت مرحلة لنشر أفكار أهل البيت، حقية أهل البيت، امتياز أهل البيت عن غيرهم. الخلافة هاي انتهينا منها، الناس عرفوها وعلموها. إنما أهل البيت ليش مغلوبون على أمرهم؟ أهل البيت ليش حقوقهم مغصوبة؟ إن كان الإنسان يبحث عن الأولى فالأولى أهل البيت، الأقدر أهل البيت، الأطهر هم أهل البيت، أعلم الأمة أهل البيت، أدرى الأمة بالقرآن وبأحكام القرآن وبالشرع وبكل شيء، هم أولى وأقدم وأسبق وأقدر، والأفضلية فيهم من كل النواحي، ليش غيرهم يتقدم عليهم؟ هذه صارت قضية تذاع وتشاع والناس يتحدثون فيها. يشوف الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، عبد الملك، أولاد عبد الملك، أحفاد عبد الملك، يدعي خلافة رسول الله وهو يشرب الخمر، يدعي خلافة رسول الله يلعب قمار، يدعي خلافة رسول الله يريق الدماء، يدعي خلافة رسول الله يقتل ابن بنت رسول الله، قتلوا الحسين، قتلوا زيد بن علي، قتلوا يحيى بن زيد، قتلوا كثير من الناس، قتلوهم، صلبوهم، آذوهم. فتفجرت الكوامن في دواخل الناس، هذه تفجرت وظهرت، صاروا يطالبون بمن يتولى أمرهم ممن هو يعني يتصف بصفات الخير، يتميز بالعلم بالفضل بالتقى بالإيمان. فصار التوجه إلى أهل البيت توجه شديد، كل الأمة صاروا أكثر، يعني ما كنت تجد لو تتبع التاريخ ما تجد مخالفين لأهل البيت إلا في مكة، إلا في الشام، هالحاضرتين من الحواضر الإسلامية فيها أناس مخالفين لأهل البيت، البقية العراق كلهم يميلون إلى أهل البيت. البلاد اللي افتتحت هذه كلها كانت تميل شوية شوية، لما يتعرفون على الإسلام، يتعرفون على رجالات الإسلام، قادة الإسلام، القلوب تميل تحفو صوب أهل البيت، يعتقدون بإمامة أهل البيت، كل إمام في زمانه يعتقدون بإمامته، بعلمه، أفضليته، تقدمه على غيره، امتيازاته، قدراته العلمية الفكرية ومعاجزه وكراماته، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى كان قد أعطى أهل البيت كرامات تظهر على أيديهم، كرامات ما تظهر على أيدي غيرهم من الناس. فضائل، مناقب، كرامات سأذكرها لكم إن شاء الله الليلة وغدا عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، حتى تشوف يعني الإمام الرضا مغلوب على أمره، مقهور، مسلوب حقه، يعادوا يحاربوا من قبل مسر جعفر 14 سنة في السجون، يتنقل من سجن إلى سجن، من قبل الإمام الصادق آذوه كثيرا ثم دسوا إليه السم حتى مات مسموما. زين، في الناس كيف يتعرفون على الصادق والباقر وموسى بن جعفر وإمام الرضا؟ هذه حجة الله لازم تصل إلى الخلق، هذه الحجة الربانية اللي ينبغي أن تصل إلى الناس، إلى الخلق. كيف تصل؟ فالله سبحانه وتعالى دعمهم، دعمهم بالمعجزات، بالكرامات، بالفضائل التي لا تحصى، وبالعلم الكثير، توارث العلم والزهد والتقوى وخصال الخير كلها توارثوها، والله سبحانه وتعالى يعينهم، يدعمهم، يسهلهم. فكانت الحقيقة تنكشف، النور يظهر، الحق يبين، ما في واحد بالأمة تخفى عليه خافية بالنسبة لأهل البيت عليه الصلاة والسلام. مشت هذه المرحلة إلى أيام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، اللي هو له حق الحياة على التشيع وعلى الإسلام عامة، في مناظرات وعلم وجود المبارك، اللي حقيقة احنا مديونين بحياتنا العلمية والفكرية والعقائدية للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، كتبه وجهاده ونضاله المستمر في بغداد ودفاعه أمام الحنابلة وغير الحنابلة والملل الأخرى وغير المسلمين، مواقفه وعلمه، هذا حقيقة رجل عظيم، رجل كبير هذا الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. ينبغي لكل فرد من عندنا أن يطلع على حياته اطلاع ولو سريعة، ولو سريعة، يعرف شنو مقام الشيخ المفيد. بحيث أنا أقول لك لقطة واحدة أذكرها لك حتى تعرف، يقول لما توفي الشيخ المفيد الناس صاروا قسمين، قسم أهل الحق والشيعة وأنصار التشيع. هذول كان ذات اليوم يوم وفاته يوم أسود عليه، شافوا على قبر مكتوب لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على عهد الرسول عظيم. ليه؟ هذول من ناحية أخرى غير الشيعة في بغداد، هذول فرحوا فرحا عظيما، رغم أنهم حضروا تشيع، رغم اعترافهم بفضل وعلم ومقامه، إلا أنهم تنفسوا الصعداء. واحد من كبارهم يقول لما بلغه موت المفيد قال أراح واستراح، ريحنا خلصنا منه. البعض منهم كان يوزع الحلوى في بيته، يوزع حلوى في بيته فرحان مستانس. تصور يعني انت لا تنظر الى صغر هذا الانسان، تفاهة هذا الانسان اللي يوزع الحلوى بفوت المفيد، انما انظر الى عظمة الشيخ المفيد. لما واحد يموت، من اللي يميت؟ مو سلطان ظالم غاشم، مو واحد من عبد الناس، واحد عالم أقرب الناس بفضله وعلمه ومكانته السامية ومنزلته الراقية، يموت يجي واحد يفرح بموته، الآخر يوزع حلوى. أنت شوف هذا كم كان عظيما، كم كان شخصا عظيما، جبلا شامخا، بحيث يفرح بموته هذا وذاك. شلون كان مقيد يعني أقرب مضاجع، كيف كان مزاحمهم وسالك منهم الراحة. انتهى هذا الدور الثاني، يعني المرحلة الثانية اللي هي مرحلة نشر الأفكار والدفاع عن حق أهل البيت نشر افكارهم، معارفهم، علومهم، افضليتهم. انتهت بوفاة السيد الشيخ المفيد رضوان الله تعالى. بدأت المرحلة الثالثة بالسيد الرضي والسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهما حتى يومنا هذا. هذه المرحلة الثالثة أيها الأخوة اجتازوا بعد مرحلة التعريف بخلافة علي بن أبي طالب وأنه الأولى. أنت اليوم وقبل اليوم مو يعني ألف سنة، أنت اليوم لست بحاجة إلى أن تقول لأحد علي بن أبي طالب أولى بالخلافة من غيره. هذه حقيقة لا تخفى على أحد، ولست بحاجة أن تنشر مناقب وفضائل أهل البيت حتى تثبت أفضليتهم. لا، أنت اليوم لازم يعني كانوا ولا زالوا بالمرحلة الثالثة وإلى يومنا هذا، إحنا اليوم بسبب أن نملأ العالم تشيعا، ننشر التشيع في كل مكان من دون أن نحارب غيرنا، من دون أن نعادي غيرنا. كلامي لا يحمل على أنه أنا أقول لازم نعادي ونحارب الآخرين، لا، كل على رسله، كل على رسله. لكن أنا لازم أبين الحق اللي عندي، لازم أبين الفضل اللي عندي، لازم أحدث بالنعمة التي عندي. صاروا الشيعة يأسسون دول، تأسست دولة الأدارسة، تأسست دولة الفاطميين، تأسست دولة البويهيين، تأسست دولة الفاطميين، تأسست دولة الصفويين، وعشرات الدول في كل أصقاع العالم، في سوريا، في مصر، في المغرب، بلاد المغرب أقصد، وبلاد سوريا وشمال العراق ومصر وإيران، وهنا بلاد العراق، اليمن، وما أكثرها حقيقة. صاروا يعني يقيمون دول، تأسست دولهم. والعجيب أيها الأخوة، العجيب هذا أنك أنت اليوم لما تقرأ التاريخ تشوف التاريخ اللي هم كتبوه، التاريخ كاتبيه إخواننا السنة، الشيعة مو كاتبين التاريخ. اليوم لما تقرأ في التاريخ تجد فضائح ومنكرات وسيئات لا تحصى كثرة لخلفاء بني أمية، فضائح ومنكرات لخلفاء بني العباس، لخلفاء بني أمية في الأندلس، للخلفاء العثمانيين. لكن لما تجي تقرأ سيرة الفاطميين في مصر، الأدارسة في المغرب، ها هذول سادة من أولاد الإمام الحسن، لما تقرأ سيرة مثلا الدول الشيعية الأخرى لا تجد أن التاريخ كتب لهم فضائح منكرات. أنا ما أقول دول كانوا يعني متصفين بالعصمة والطهارة، لا، منهم من كان عنده إشكالات، لكن ما عنده ذيك الفضائح اللي يدونها التاريخ. حتى أني قبل مدة كنت أسمع إلى فضائية من الفضائيات، فكان واحد يتحدث سنة كاملة قبل فترة في الفضائية المصرية، يمكن بعضكم أيضا لاحظ هذه القضية. رجل كان يطلع في التلفزيون يتحدث كل أربعاء عن الدولة الفاطمية، فكان يعني يستعرض بعض منكرات سيئات الخلفاء الفاطميين. فشي يقول من جملة منكراتهم، يقول ذاك الخليفة الفاطمي فلان القاهر ما أعرف غيره، يقول هذا كان مترف. شنو مصداق ترفه؟ كيف كان مترف؟ شلون مترف؟ يقول كان عنده خشبة مجسمة مثل جسم الإنسان من خشب الصندل، يجي يعلق ملابسه، جببه يعلق على هذه الخشبة حتى تتعطر ويلبسها، يعطرها ويلبسها. هذه من منكرات الخليفة الفاطمي، أنه عنده خشبة يعلق خشب صندل معطر، يعلق جببه وملابسه على هذه الخشبة حتى تتعطر. هذه من منكراته. أنا قلت في نفسي يا خبيث، أنت ألا نظرت في فضائح بني أمية وسرقاتهم للأموال وانتهاكهم للحقوق وإراقتهم للدماء؟ واحدهم يموت يخلف ملايين الأموال، ملايين الأموال، أنت ما تقدر تستثني منهم أحد إلا عمر بن عبد العزيز، إلا عمر بن عبد العزيز بس، وإلا تشوف عندهم أموال من وين جايبها؟ أنت مستعرفها من أبوك؟ كنت تاجر من وين جايبها؟ يشتري جواري بالآلاف، قيان بالآلاف، يوزع على الشعراء اللي يقولون الباطل ذاك اليوم، يوزع عليهم بالآلاف بالملايين، ثم يخلف بالآلاف. مات هشام بن عبد الملك عنده 4 أولاد، 4 ذكور، خلف لهم 11,000 دينار، يعني 11 مليون دينار. 11 مليون دينار ذاك اليوم، تعرف ايش قال 11 مليون دينار؟ كل 20 دينار كانوا يشترون، 30 دينار يشترون بها بيت، 30 دينار يشترون بيت، 40 دينار، 50 دينار يشترون بيت. هذا خلف 11 مليون. عدا ما خلف من الملابس والتحف والدرر والجواهر. انت جاي تأخذ على الخلفاء الفاطميين، ليش عنده خشبة من صندل يعلق عليها جببة؟ هذه السيئة اللي لقيتها على الخلفاء الفاطميين. اما الادارسة، انا لو وجدت فرصة يا الاخوة اتحدث لكم عن تاريخهم ان شاء الله. الادارسة في المغرب هذول سادة من اولاد الامام الحسن، من ذرية الامام الحسن، الناس كانوا راضين عنهم، يبكون على فقدهم، ملأوا الدنيا فضلا وعلما، مؤسساتهم العلمية الدينية لا زالت قائمة. الفاطميون أسسوا في القاهرة جامع الأزهر، هذول أسسوا في تونس جامعة القرويين، وذولاك أسسوا ما أعرف كذا، مكتباتهم مساجدهم آثارهم الثقافية والعلمية والخدماتية. ملتفت كيف الخليفة منهم كان يريد يطهر، يغسل ابنه، يطهر ابنه، عنده ولد صغير يريد يطهره، ها؟ فما رضي أن يختن ابنه ويحتفل لولده، بس طفله الصغير. جمع الناس، أعلن في القاهرة، جمع 5,000 طفل في القاهرة، ختنهم جميعا وأقام حفلات، وزع الحلوى، وزع على أهليهم على الفقراء منهم. ثم صارت سنة في كل عام السلطان الخليفة الفاطمي يصنع نفس الصنيع، يعني يختن الأولاد الفقراء منهم ويقيم لهم حفل ويزوج العزاب الفقراء ويطعم الناس. إذا حد رمضان كانت موائد الإفطار في الطرقات والشوارع، هاي العادات اللي موجودة اليوم في مصر، هاي كلها أتت من الفاطميين. نعم في نفس الوقت هم كانوا شيعة، إذا حلت أيام عاشوراء مواكب العزاء كانت تمشي بالشوارع، مجالس العزاء في البيوت، في التكايا، في الشوارع، في الطرقات، في المساجد، في كل مكان. يحتفلون بيوم الغدير، يوم عيد الغدير، يقيمون الدنيا فرحا، لكن شلون؟ مو بذخ وترف وجواري وخيان ودق ورجس، لا، يحتفل، يسوون زينة، ثم يوزعون الطعام على المحتاجين، الأموال على الفقراء، يفرحون قلوب الناس بمناسبة عيد الغدير. هاي الأعياد والمواليد والوفيات هذه أتت من الفاطميين، ها؟ هذه كانت انفاقاتهم، كانت بها الصورة. ما وجدنا واحد منهم، ما عرفنا عن أحد منهم أنه بنى القصور لنفسه بالملايين من الدنانير، ما قرأنا أنه كانت له جواري بالمئات، أو يشرب خمر والعياذ بالله، أو يقتل الناس بدون سبب. هذا ما حصل في أيامهم أبدا. أنت ما تقرأ التاريخ عنهم نسي شيء من هالقبيل، يعني من المفاسد والمنكرات. أعود للإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، وسأواصل الحديث عنه هذه الليلة وغدا، ولو وجدنا أن يعني الظرف يقتضي يمكن نواصل إن شاء الله. عن الإمام علي بن موسى الرضا، أنا إنما قدمت هذه المقدمة لأقول لكم أيها الأخوة أن الإمام علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام كان له فضل كبير عظيم عظيم جداً في خدمة التشيع، في خدمة الإسلام والتشيع لأهل البيت خاصة في شرق العالم الإسلامي. إيران افتتحت ثم رحل إليها ولاة كانوا يميلون إلى أهل البيت، نعم، إنما فكرة التشيع، عقيدة التشيع، علوم أهل البيت، فضائل أهل البيت، هذه كلها نقلها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في الفترة الوجيزة من أيام ولاية العهد، في المدة المحدودة، وإن كانت محدودة وخليلة إلا أن آثار الإمام كانت كثيرة كثيرة. وهذا شأن الإنسان الكبير، هذا شأن الإنسان الكبير. حتى اليوم في زماننا هذا إحنا وجدنا علماء، عالم مخلص صادق في خدمته للإسلام والدين، يجي يحل في بلد ما أيام سنوات وآثاره تبقى لعشرات السنوات لمئات السنين. ليش؟ لأن عمل بإخلاص، عمل بصدق، لأن خدم خدمته كانت لله ولا يعني لا غرو لا عجب. لو نقول عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن الأيام اللي قضاها في خراسان كانت أيام فيها نور وفيها خير وفيها عطاء كثير، الناس وجدوا في علي بن موسى الرضا شيء ما وجدوا في غيره. الفرس كانوا إلى ذات اليوم، إلى أيام الإمام الرضا، مو شايفين سلطان حاكم خليفة ولي عهد أو ملوكهم قبل الإسلام، ما شافوا واحد بتواضع الإمام الرضا، بعلم الإمام الرضا، بفضل الإمام الرضا، بإخلاص الإمام الرضا، بكرم الإمام الرضا. متعجبين، يعني متعجبين، كان يبهرهم، يبهر أفكارهم، يتعجبون يعني للكرامات اللي تظهر للإمام الرضا سلام الله عليه. يدخل الحمام، الرجل واحد خراساني يدخل الحمام، حمام عمومي، فيريد واحد يكيش له ظهره، ايده لا تصل الى ظهره، فيشوف واحد جالس في الحمام يقول له تقدر تكيش لي ظهري، تدلك لي ظهري بالكيس هذا؟ يقول له نعم. فيجلس بين يديه يدير ظهره والرجل يقوم يكيس له ظهره. هالأثناء يدخل شخص آخر، شخص ثالث، وقعت عين هذا الثالث اللي دخل، شاف الله الله، شو هالمشهد الغريب، واحد خراساني داير ظهره على الإمام الرضا، الإمام علي بن موسى الرضا يكيس له ظهره. أولا الإمام الرضا كان لازم عنده حمام راقي في بيته في قصره، ليش جاي الحمام العمومي؟ المأمون ما يجي للحمام العمومي، أولاد المأمون، أبناء الخلفاء، أولياء العهد، السلاطين، الملوك ما يجون للحمام العمومي، هذا جاي للحمام. بعدين جاي يكيس ظهر الرجل، يخدمه يكيس ظهره، فصاح الله الله يا ابن رسول الله، قوم أنا عنك، أنا أكيس ظهره. فهذا الخراسان المسكين اكتشف فجأة أن اللي جاي يكيس ظهره هذا ابن بنت رسول الله، ولي العهد، سيد الخلق، حجة الله على الخلق، هذا علي بن موسى الرضا. ففزع، قام فزعا باكيا معتذرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا، يعتذر للإمام صلى الله عليه وسلم، يقول سيدي أنا والله آسف، أنا أعتذر إليك وإلى جدك رسول الله، شلون أنا جلست بين يديك أنت تكيس ظهري؟ والإمام شي يقول له؟ يقول له بحقي عليك إلا ما جلست حتى أكيس ظهرك، أخلص شغلي يلا تقوم، بحقي عليك، لو كان لي حق عليك تجلس حتى أتمم عملي. يخليه جالس ويكيس ظهره، يتواضع لهالحد. هذه وين كانوا شايفينها أهل خراسان وأهل إيران ذاك اليوم؟ ما شايفين من ملوكهم قبل الإسلام ولا من ملوكهم بعد الإسلام، ما رأوا منهم غير البطش والجبروت والطغيان والعنجهية وما إلى ذلك، يعني ما شافوا هالتواضع هالإيمان. يشوفون الإمام الرضا عليه، أحكي لك قضية هذه يذكرها ابن حمزة رضوان الله تعالى عليه في الساقبة في المناقب، يذكرها هناك يرويها من طرق العامة. يقول لما وصل الإمام الرضا إلى خراسان انقطع المطر، صدفة انقطع المطر، فصاروا أعداء يقولون انظروا إلى هذا الرجل، يقول أنا ابن بنت رسول الله ومن بركاته انقطع عنا قطر السماء، شفت شلون انقطع عنا المطر؟ فاشتد ذلك على المأمون، المأمون ما رضى بهالكلام، أرسل إلى الإمام قال له يا ابن رسول الله هذول هكذا يعيروني ويعيروك ويقولون أنت بمقدمك إلينا انقطع عنا المطر، فهلا دعوت؟ هلا خرجت صلي صلاة الاستسقاء يمكن الله يستجيب لك؟ قال نعم سوف أخرج. قال متى؟ كان يوم جمعة، المأمون عند الإمام رضا يوم جمعة. قال رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله البارحة. قال بني أخرج لصلاة الاستسقاء يوم الاثنين. قال يروح صلي صلاة الاستسقاء اسمه اليوم يوم الاثنين القادم، وراح تجيك سحابة أولى وثانية وثالثة ورابعة وتاسعة، العاشرة تسقيكم. فأعلن المأمون على الملأ يلا تطلعون لصلاة الاستسقاء، هذه أول جية الإمام، أول دخول إلى خراسان إلى مرو. فخرج الجند والعساكر والناس والكل والأعداء والأصدقاء، خرجوا يختبرون الإمام شلون يصلي، هم صلوا ما نفعت صلاتهم. لا باللطيفة بعضهم كان يصلي في بلده صلاة الاستسقاء قبل مدة، واحد صلى في بلد ما فالمطر نزل في بلد آخر. على كل حال فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام خرج لصلاة الاستسقاء يوم الاثنين، وقف ألقى خطبته بعد الحمد والثناء والسلام على جده والصلاة والسلام على جده رسول الله محمد. صلى وخطب فما أتم خطبته وصلاته حتى امتلأت السماء غيوما وأبرقت وأرعدت، فخاف الناس نهضوا ليعودوا إلى منازلهم ومقارهم ومحالهم. فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكم هذه السحابة ليست لكم، خلوكم قاعدين، هذه السحابة لبلدي كذا. فجلسوا راحت السحابة ثم سحابة أخرى خافوا منها، فطمأنهم الإمام قال اجلسوا لا عليكم هذه ليست لكم، هاي ما تمطركم، هذه لبلدي كذا. والسحابة الثالثة والرابعة، ثم أخبرهم أن العاشرة لهم لكنها ممسكة عنكم حتى تصلوا إلى منازلكم ومقاركم. وبالفعل امتلأت السماء بالسحاب والغيوم والرعد والبرق، فقام الناس فما وصلوا إلى بيوتهم حتى سقاهم الله مطرا وابلا وغيثا نافعا مباركا بدعاء الإمام علي بن موسى الرضا. هذه آية، هذه معجزة، هذه كرامة، كرامة خلينا نسميها كرامة للإمام علي بن موسى الرضا صلى الله عليه. أول قدومة شافوا منه هذه الكرامة، وكل يوم كانت تتجدد له الكرامات بأبي وأمي، خير فضل على الناس، يجون الوفود يزورونه من كل حواضر العالم الإسلامي، من جملة الوفود وفد دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه. الليلة ليلة وفاة الإمام، وإحنا خل نختم ببعض أبيات دعبل رضوان الله تعالى عليه، الشاعر الموالي الشيعي الصادق في تشيعه وولائه لأهل البيت. جاء وصل جاي من الكوفة، هذا من بني خزاعة من الكوفة، جاي مع وفد مع جماعة مع قافلة كبيرة، وما أكثر الوفود اللي كانوا يأتون للإمام عليه الصلاة والسلام يزورون يقبلون عتابه. نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. أجل لكن وصل متى؟ وصل اليوم الثاني من محرم، دخل هو والريان بن شبيب ومجموعة من شيعة الإمام من الكوفة ومن خراسان ومن المدينة اجتمعوا، والإمام عليه الصلاة والسلام كان إذا هل هلال محرم لا يرى ضاحكا، بعد ما يضحك ما يبتسم حتى، تظهر عليه آثار الحزن علامات الحزن والبكاء، ويقيم مأتم في بيته وعزاء ومجالس عزاء مثلنا، والشعراء يفدون إليه، هو يذكر جد الحسين يبكي، الشعراء يذكرون. دخلوا عليه مجموعة منهم الريان بن شبيب وجعبل، فالتفت إلى ابن شبيب قال له يا ابن شبيب تعرف هذا اليوم شنو من يوم؟ هذا اليوم الثاني من محرم، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا. هاي عبارة الإمام سلام الله عليه، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا. ها ثم قال يا ابن شبيب هذول القوم قتلوا جدي الحسين، ها ازدلف إليه 30,000 رجل حتى قتلوه عطشانا، وقتلوا معه من أهل بيته 18، ها يقول يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي لجدي الحسين، فإنه قتل مظلوما وذبح كما يذبح الكبش. ثم قال وقتل معه من أصحاب من أهل بيته 18 رجلا ليس لهم على وجه الأرض من شريك. ثم التفت إلى دعبل قال دعبل مرحبا بك، أنت جاي تزورنا جزاك الله خير، لكن أنت شاعر، هل قلت شعرا في جدي الحسين؟ قال نعم سيدي، أنا قلت شعر ما أجيت أدخل عليك إلا وأنا معي قصيدة في رثاء أبي عبد الله. يلا يا دعبل تفضل اقراها. أجي يقراها الإمام قال أصبر أصبر يا دعبل، قام بأبي وأمي وضرب سترا بينه وبين النساء، ثم دعا نساء والحريم والعوائل اللي كانوا في بيته أجلسهن خلف الستر، قال يلا تفضل. فبدأ دعبل بأبيات المعروفة بقصيدته التائية الخالدة، ها بدأ يتلوها على الإمام والإمام ينسجم معه، الإمام يذوب في كلامه يحب كلامه يبكي معه يجاوبه، وصراخ النساء يرتفع من خلف الستر، العائلة يبكون الأقناس يبكون، بس المجلس بالبكاء ذاك اليوم. ها يقول تجاوبنا بالأرنان والزفرات نوائح عجب اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى الماض وآخر آتي، إلى أن يقول قفا يا مسأل الدار التي خط أهلها. حب تبشي مع الإمام الرضا، خلي انكر مجلس الإمام الرضا. قفا مسأل الدار التي خط أهلها يا متى عهدها الصوم والصلوات، ديار علي والحسين وجعفرين وحمدة والسجاد للسفنات، ديار رسول الله يا احضر خايف من منها الله بالبيت والتعريف والجمرات مدارس آياتي انخلت من تلاوة ومنزل وحيي المغفر قرصاتي فاطر لو خلت الحسين مجددا وقد مات عشان بشط فراسي اذا لبطن في الخيل فاطم عنده وأجري دمع العين في الوجنة أخاتم قومي يا ابنة الخير والدبي نجوم السماوات بأرض فدايا يا ماتي دهر رماني بالرزايا بكل غالي شتت اولادي عن يميني وعن شمالي اي ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بابي واعظم علي لون عناعي على حسيني لسان حال فاطر الزهراء ها لعلها حاضرة في مجلسنا الليلة في مجلس عزاء ولدها وعزيزها الامام علي بن موسى الرضا شو تقول لسان حالها تقول لا تحسبوني لبرض في طوسماتي لا تحسبوني لبرض في طوسماتي ولا الى بغدايا ترجع عني كلهم عليهم نوحيت ومجيب شده واعظم علي لون عيني على حسين منهم مسام الله ومنهم في خراسان اي منهم برض بابا ومنهم برض كوفا اي وحدة مصيبة مصيبة المذبوحة تشاء حسين وين اللي يواسيني على حسين
اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم لا عز وجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين. إخواني أنا أدعو كلمتين دعاء بعدين نستمع إلى قصيدة السيد الأخ أبو أحمد سيد محمد رضا القزويني بمناسبة بهذه المناسبة مناسبة شهادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات. تفضل سيدنا أبو حمد.
الله أنفاسكم وأفضلكم.